ذهب فيها هذه الشبهة، وذلك الاستدلال، وذلك في أصناف من هذه الأمة. الصنف الأول هم أهل الرئاسة بأنواع من الرئاسات، فأولئك إذا رأوا المتبعين للهدى وللحق تنقصوهم وتنقصوا عقولهم، وقادهم ذلك التنقص إلى أن هذا الذي هم عليه ليس هو الصواب. فإذا رأوا من يتمسك بالسنة احتقروه، واستدلوا بأنه من أهل الفقر والمسكنة، من الموالي، من غير أشراف الناس، على أنه إنما اختار هذا الطريق واختار هذا النحو لأجل ضعف عقله. وهم أهل العقول الكاملة، وهم الكملة الذين هم عند أنفسهم أصحاب فهم، فيستدلون بفهمهم ومعرفتهم وعقولهم على أن هذا ليس هو المراد بالشريعة. وهذا كان في كثير من أصحاب الرياسات، فكانت تلك الرياسات معطلة لعقولهم عن رؤية الصواب. الصنف الثاني قوم من العقلانيين الذين درسوا الفلسفة وعرفوا المنطق، وكانت لهم عقول وأفهام وذكاء، لكنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم: أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. أولئك أهل الفلسفة ينظرون إلى من يسمونهم بالحشوية، ينظرون إليهم وما هم عليه بأنهم هم الأرادل، هم الضعفاء، ضعفاء في العقل، الضعفاء في الفهم، فيقودهم ذلك، لأن أولئك الذين وسموهم بالضعف والرذالة، لأن أولئك لم يعتنوا بعقولهم، يعني عقول أولئك الفلاسفة، لم يعتنوا بمنطق اليونان، لم يعتنوا بالفلسفة، لم يعتنوا بتلك الدلائل التي يسمونها عقلية، ليس عندهم سعة في العلوم، إنما مدارهم على النقل، ليس عندهم فهم، إنما هم ينقلون قال الله وقال رسوله، لم يدخلوا في الفهم بعقولهم، يستدلون بضعفهم عن المشاركة على بطلان هذا النوع. فيقولون لو كان ذلك صوابا لكان وصل إليه فلاسفة الأمة، طالب الحكمة منهم. هؤلاء هم أهل العقول العالية، وهم أهل الفهوم السامية، فلا بد أن يكون هناك تقديم لطريقة أولئك على طريقة أولئك الحشويين. هذه كانت في قرون، ثم وصل بطائفة من الفلاسفة أن حاولوا الجمع بين الطريقتين، لم يصدعوا بالحق ولم يروه تماما، حيث إن من اتبع الكتاب والسنة ولم يدخل في ذلك بعقله، يعني العقل المعارض للكتاب والسنة، لم يدخل في ذلك بعقله، حاولوا أن يجمعوا بين الطريقتين كما جمع بينها ابن رشد ونحوه، فحاول أن يجمع بين طريقة المتكلمين الذين يحتقرون الناس ممن عداهم، وبين طريقة أهل الأثر في عدة مصنفات لهم. لهذا سموهم الحشوية. ماذا يعنون بكلمة الحشوية؟ يعني أنهم حشو الوجود، حشو الوجود، ليسوا هم النخبة، ليسوا هم المتميزين، إنما هم حشوية لا قيمة لهم، كما قال أولئك إن أتباع الرسل هم الأراذل وهم الضعفاء. كذلك قال من ورثهم من هذه الأمة: إن من اتبع الكتاب والسنة واتبع الحديث والأثر وأثبت ما أثبت فيهما إنما هم حشوية، يعني حشوا في الوجود، حشوا في هذه الأمة، ليسوا معتبرين مهما قالوا ومهما فعلوا. أيضا دخلت تلك المسألة في أهل الغنى من هذه الأمة، أهل الأموال. فأهل الأموال من هذه الأمة غرهم غناهم، يعني من غره منهم غناه، فكان إذا أتاهم بالحق من ليس بأهل غنى تراه لا يسمع، تراه يجد في نفسه صدودا عنه. إذا جالسه من ليس من أهل المال وليس من أهل الغنى وليس من أهل الزينة في لباسه وفي مركبه وفي بيته ونحو ذلك، تراه لا يعير لقوله اهتماما، وذلك أنه يستدل بضعفه على أن ما جاء به وما قاله ليس بحق كما قال أولئك. أيضا دخل ذلك في الأمة، وهذا يتجلى في هذا العصر بالذات، دخل في من يسمونهم العصريين من الإسلاميين، يعني ممن اهتموا بالفكر، اهتم بالفكر طائفة من هذه الأمة ورأوا أن عرض الإسلام عن طريق الفكر وعن طريق الجمع بين منتجات الحضارات من الأفكار وما جاء في هذه الشريعة أنه يخرج للناس ما يقتنعون به. فإذا كان الحق رأوه من عند من ليس مفكرا ومن لم يعتني بهذه الفكريات احتقروه، لأنه عندهم ناقص العقل ناقص الفهم بليد الذهن. وهذا كثير، فتجد أن كثيرين ممن كتبوا الكتابات الإسلامية إذا خاطبهم من يعتني بعلم الكتاب والسنة وبعلم الأثر الذي هو أعلى العلوم وصفوة العلوم وأصوب العلوم، رأيت عندهم في أنفسهم وقد يظهرونه احتقارا له وردا لما جاء به. لما؟ لأنه ضعيف عندهم بتلك العلوم الفكريات. ولهذا واجهنا كما واجه ربما كثيرون منكم أنه يعاب على من يكثر التفقه في الكتاب والسنة في هذا العصر، يعاب عليه لأنه ليس عنده علم بهذه الأمور الفكرية الجديدة، بأنواع من الفلسفات الفكرية وأنواع من الدراسات الإسلامية الحديثة يعيبون عليه. وهذا ليس بعيب، لأن الله جل وعلا جعل أهل اللب وأهل الفهم إنما هم أهل الاتباع لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أهل التذكر هم أولو الألباب، فكلما كان الرجل أطوع لله وأتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان هو ذو اللب، وكان هو كلما كان هو ذا اللب وكان ذا الفهم، لأن هذه الأمور لم يطالب بها الشرع. وهذا داء سرى في طوائف في هذه الأمة، وأخشى أن يتسرب إلى هذه البلاد التي هي خلاصة في دعوتها باتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. أيضا دخل في طائفة، نختم بها هذه الطوائف، دخل في طوائف من الدعاة والدعوات، ذلك أن طوائف من أولئك الذين يعتنون بالدعوة مشكورين رأوا أنهم كلما كان عندهم معرفة أعظم بالواقع على اختلاف صنوفه وأحواله من سياسات ومن فكريات ومن أحوال ومن تقلبات ومن دراسات، كلما كانوا أقرب إلى الصواب. ويرون أن من لم يعتني بتلك العلوم من العلماء ومن طلبة العلم أنهم هم أضعف منهم فهما وأقل منهم نظرا وأقل منهم تشديدا وصوابا. وهذا أيضا من آثار أولئك، لأنه فيه اعتناء بفهومهم واحتقار للآخرين باقتصارهم على النقول على الكتاب والسنة. ليست معرفة تلك الأمور مرذولة ومردودة، بل العلم بتلك الأشياء مطلوب شرعا بما بحده المطلوب شرعا على ما يقرره أهل العلم، لكن الاستدلال بفهومهم ومعرفتهم لتلك الأمور على أن غيرهم ليس على الصواب لأجل أنه ما فهم تلك الأمور، هذا من جنس احتجاجات الأولين. فيرى أن المفتي إذا لم يكن عالما بالواقع يكون ذاك الذي علم أفهم منه وأرفع، فتكون فتوى العالم مردودة يستدل على بطلانها بقلة فهمه في تلك الأمور، وهذا ليس بأمر مؤصل شرعا، وإنما الأمر المؤصل شرعا العمدة هو الدليل. فإذا كان للعالم استدلال وفهم فإنه يكون هو الصواب، إذا كان للعامل اتباع للكتاب والسنة فليس عليه أن يعرف كل ذلك. من علم هذه الأشياء علما صوابا فإنه قد يكون ذلك العلم نافعا وقد يكون ضارا له. المقصود من ذلك أن طائفة في العالم الإسلامي عموما اعتنوا بتلك العلوم ورأوا أن من لم يعتني بها أنه هو الأضعف، وهذا من مداخل الشيطان على القلوب، لأن هذه الأمة لن يصلحها إلا شيء واحد، ألا وهو التربية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسعي في إنجاء الناس في الدار الآخرة. ولا شك أنه بالإجماع أن تلك العلوم ليست منجية لعامة الناس في الدار الآخرة وليست بنافعة في الدار الآخرة، لكنها قد تنفع الأمة، فيكون المخاطب بها طائفة قليلة من هذه الأمة، وأما نشرها على العوام فهذا ليس بحد شرع. إذا كان كذلك فإذا هذه الحجة من أنه من كان أفهم من كان أقل فهما في تلك الأمور فيدل على بطلان ما جاء به وعلى بطلان ما قاله، هذا من جنس حجج أهل الجاهلية، ودخل هذا في الأمة بنوع من تلبيسات الشيطان على النفوس. إذن فنخلص من هذا إلى أن أهل الجاهلية يستدلون على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، والواجب أن ينظر إلى الحق مجردا عمن أتى به، فربما يأتي بالحق شيطان، ربما يأتي بالحق شيطان، كما علم أبا هريرة رضي الله عنه الشيطان، علمه دعاء معروفا لا يزال كل منا يدعو به، وإنما علمه أبا هريرة شيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بعد أن ذكر له ما قال، قال صدقك وهو كذوب. فإذا ينظر إلى الحق، وتكون غاية المؤمن طلب الحق، ومن جاء به هذا لا يهم، من جاء به ليس بمقصود، قد يجيء به الصغير، قد يجيء به الضعيف، قد يجيء به المولى، قد يجيء به الرفيع، قد يجيء به من لم يكن عنده جاه ونحو ذلك. المقصود أن يكون الحق إذا جاء به جائل أن يكون مقبولا دون نظر في حال من جاء به، يعني من حيث رفعته ووضاعته، لكن تارات تلتبس هذه المسألة بما إذا كان الذي يجيء به من أهل البدع من أهل الأهواء ونحو ذلك، هذا له مقام آخر. هذا ملخص هذه المسألة، وهي كما ترى مسألة مهمة. التاسعة الاقتداء بفسق